إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالها ربنا عز وجل مبينا كرامتهم في الدنيا وثوابهم في الآخرة، يرفعهم بالنصر وحسن الذكر، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات مزيدا من فضله سبحانه. قال قتادة رحمه الله: إن بالعلم لأهله فضلا، وإن له على أهله حقا. شرف العلماء عظيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا مدح العالمين بالعلم الشرعي كما قال ابن كثير رحمه الله في الآية. العلماء أول صفاتهم أنهم يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك فهم يعظمون شرعه ويقولون بالحق، لا يخافون لومة لائم ولا يداهنون في أمر الله. العلماء والأمراء هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أراد الله بهم خيرا ففقههم في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قواعد الإسلام والفروع والأصول محفوظة في صدورهم. التمسوا رضا الله بسلوك سبيل العلم، فهم حماة الدين وأعلام الإسلام وحفظة آثاره، يحملون للناس عبر القرون الكتاب والسنة والفقه، هم كنز الملة وحفاظ السنة، أكثر الناس بركة على العالم بعد الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، وهم في الأرض كالنجوم في السماء، وكالدواء للداء، وكالضياء في الظلماء، نقلهم ظاهر وسلطانهم قاهر ودليلهم باهر، يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون من هم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، يدافعون عن دين الله. إنهم أنس المجالس، إنهم الذين استشهد بهم ربهم على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أشهدهم على أعظم مشهود فقال: وأولو العلم قائما بالقسط. هؤلاء أعداء الشيطان حقا، أشرقت وجوههم وكانت نظرة بتبليغهم لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله في صدورهم، آيات بينات، يردون المتشابه إلى المحكم. فقهاء، علماء، بررة، أتقياء. العالم من خشي الرحمن بالغيب وزهد بما في أيدي الناس، يعرف فيهم الخشوع والخضوع، لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون التزكية والمدح، لا يفتون بلا علم. هؤلاء الناصحون للأمة. العالم هذا الذي ألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، يعرف الناسخ من المنسوخ، والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر، وأقاويل السلف، وهكذا يعرفهم الناس بما استفاض من أمرهم واشتهر، وبثناء العلماء على العلماء وبيان أمرهم. وكذلك طلبة العلم يبينون للعامة من هم العلماء، فيرشدونهم إليهم ليسألوهم. والعالم حجة بينك وبين الله يا عبد الله فانظر من تجعل بينك وبين ربك. وكثير من الناس قد لا يفرق بين العالم وبين الأديب والشاعر والواعظ ونحو ذلك من القصاص والكتاب، ويظن أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب. وهنا يأتي دور طلبة العلم لكي يبينوا للناس من هم العلماء، لأن الناس يريدون الاستفتاء، يريدون الرجوع إلى أهل العلم، فمن الذي يدلهم؟ عباد الله، إن تعظيم حرمة العلماء من تعظيم الله، أليسوا هم الذين يدلون الناس على شرعه؟ قال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال الأوزاعي: لو الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. وقال سفيان: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعلا الجاهلون لأهل العلم أعداء، لا يعظمون أهل العلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كما قال العلماء كل ما أذن الله وأشعر بفضله وتعظيمه. ولا شك أن العلماء يدخلون في هذا دخولا أوليا. ولذلك قيل: أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم، لأن هؤلاء العلماء مصابيح، وهم من أولى الناس أن يكونوا أولياء الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك قال أبو حنيفة والشافعي: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الشافعي رحمه الله: الفقهاء العاملون. ولذلك لا بد أن يحفظ اللسان، والقلم أحد اللسانين، فلا يقال باللسان والقلم عن العلماء إلا الخير. وإذا كانت الغيبة عظيمة ومن الآثام الخطيرة، فكيف إذا اغتيب العالم؟ وإذا كانت السخرية وإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا جريمة وبهتان وإثم مبين، فكيف بمن يؤذي العلماء؟ وإذا كان كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فكيف بمن يلغ في أعراض العلماء؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا فقال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فما هي عاقبة الذين يأكلون لحوم العلماء ويقعون في أعراضهم؟ وإذا كان هذا شأن هذه الجرائم العظيمة، فما بالنا إذن عباد الله بمن يسخر منهم ويستهزئ بهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهؤلاء لو صدقوا لقالوا: نريد هدم الدين. الزنادقة والمنافقون ماذا يريدون من وراء الوقيعة في العلماء؟ لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. وترى هؤلاء اليوم يقعون في أهل العلم ويصفونهم بأنهم علماء الحيض والنفاس. وهذه المسألة ليست بجديدة، فإنها قد مرت من قبل، وذكرها أهل العلم في كتبهم كما سيأتي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لقد رصد العلماء من قبل عاقبة الذين يقعون في أهل العلم، فذكر ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة عن أحدهم كان كثير الوقيعة في أهل العلم والفقه، فشاهده من شاهده عند موته أنه قد اندلع لسانه واسود، أي خرج من فمه واسترخى. قال أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. من أطلق لسانه في العلماء ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذه الفتنة. الطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم، استجلبوا على أنفسهم غضب الله ومقت الله وحرب الله. الطعن في العلماء طعن في الإسلام، الطعن في العلماء طعن في الدين كله، لأن إسقاط هذه الطبقة من الناس إسقاط للدين، فمن الذي يدل الناس على الدين؟ ومن الذي يفتيهم؟ ومن الذي يبصرهم؟ فإذا سقطت هذه الطبقة من الناس فمن بقي يدلهم؟ ولذلك إذا ذهب العلماء بموتهم أو نفر الناس عنهم بمثل هذا فمن الذي سيستفتى؟ الجاهل الذي يضل الناس. وهذه الوقيعة معلومة من قبل عندما وقع المبتدعة في الصحابة، فماذا كان مقصودهم من الوقيعة في الصحابة؟ عندما سب بعض أهل البدع الصحابة وكفروا الشيخين ورموا عائشة بالعظائم ونحو ذلك ووقعوا في أبي هريرة رضي الله عنه، ما المقصود؟ إسقاط الحديث، إسقاط السنة، إسقاط الروايات، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا الدين. ولذلك فإن الخطة قديمة في هؤلاء. وعندما يسقط الرواة وأهل العلم ماذا سيحل بالناس؟ ولذلك قال أحمد رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وعندما يتوجه الطعن إلى الرموز، وحرب الرموز من الحروب العاتية الشديدة في هذا الوقت، فإن المسألة لها ما بعدها. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقال الدورقي: من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ لأن أحمد رحمه الله كان يمثل السنة، ولذلك فالذي يطعن فيه إنما يطعن في السنة. وهذا الخلف، لذلك السلف، هذا الخلف من المنافقين الذين يطعنون في أئمة الإسلام ويتناولون الذين يدعون إلى دعوة السلف بالسوء، ولذلك ترى ألسنتهم مشرعة بالسباب لشيخ الإسلام رحمه الله والمجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسادة العلماء في هذا العصر ممن هم يبينون للناس الحق. تارة يدفع إلى ذلك الغيرة والحسد، وتارة الهوى والتعصب، وتارة التعالم، ولكن يبقى النفاق أسوأ ذلك، ولكن يبقى النفاق أسوأ ذلك. وجرح العالم سبب في رد ما يقوله، ولذلك لما فطن المشركون لهذه القضية طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا عنه كاهن مجنون ساحر كذاب به جنة. لماذا؟ لينفر الناس عنه، لتسقط أقواله. ولذلك فإن الله دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولهذا فإن الدفاع عن العلماء واجب، ليس أمرا اختياريا، لا بد أن يقوم به المسلمون جميعا. والآثار المترتبة على الوقيعة في العلماء شيء خطير جدا، ومن ذلك أن العالم يعظم أمر الدين، فإذا أسقط من يعظم أمر الدين فماذا يحدث للناس؟ وهو قدوة صالحة، فإذا سقطت القدوة من أعين الناس فماذا يبقى لهم؟ وكذلك الملكة الفقهية التي نشأت وزادت ونمت عبر هذه السنين وبما كسبه مما سمعه من العلم وحصله، متى يعوض؟ وكذلك من عنده فقه بالكتاب والسنة، موهبة آتاه الله إياها، في كم تجدها من الناس اليوم بالنسبة؟ فجرح العالم جرح للعلم كله، وجرح العالم سبب رد كل ما يقول، وهذا من إذهاب هيبة الدين في صدور العامة. ولا شك أن من يريد الشر ونشر الشر يعمد إلى إزاحة العقبات من طريقه، وأول عقبة في طريق هؤلاء هم أهل العلم. ومن أساء الأدب معهم، من أساء الأدب معهم وفجج العبارة لينفر الناس، فإن الله عز وجل سينتقم منه عاجلا أو آجلا. عباد الله، الناس يحتاجون إلى مرجعية يرجعون إليه، إلى العلماء في أمورهم، في الأحكام يستشيرونهم. فإذا اختل هذا الأمان العلمي زلزلت الثوابت والقواعد، ودخلت البدع على الناس. وعندما يقولون عنهم أصحاب الكتب الصفراء، ويقولون إنهم أهل التشدد والتزمت، ويقولون أصحاب الحيض والنفاس ونحو ذلك، فقد قال الشاطبي رحمه الله: روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، يعني الفلسفة، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. قال الشاطبي: هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. يريد هذا أنه لا يخرج عن أحكام الحيض والنفاس. وترى الواقع يكذب هؤلاء، فهؤلاء الذين يتكلمون في الحيض والنفاس نقول: أليس من أبواب الدين؟ وإذا سئل هذا الطاعن عن حكم الكدرة والصفرة والنقطة، وإذا اتصل وإذا انقطع وإذا طال وما بعد اللولب ونحو ذلك، لا يعرف شيئا. ثم نقول لهؤلاء المنافقين: أنتم تدعون أنكم أنصار المرأة، فإذا وجد من الفقهاء من يهتم بأحكام المرأة تطعنون عليه، ويلكم، ماذا تحكمون؟ ثم ترى هؤلاء العلماء الذين يتكلمون في الحيض والنفاس يتكلمون في غيره: هذا باب الطهارة الذي لا بد منه للصلاة، للعبادة العظيمة، وتراهم يتكلمون في الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والطلاق والإجارة والمواريث والقضاء ونحو ذلك من أبواب الفقه التي تتعلق بالعبادات والمعاملات. عباد الله، الاستهزاء، الاستهزاء بالعلماء، هذا شأن هؤلاء المنافقين. ويتكلمون عن أهل العلم بأنهم ظلاميين ورجعيين ومتخلفين وطراز قديم، وأنهم أحاديون نظرة ونحو ذلك. وإذا قام العالم يذكرهم بالله وبيوم الحساب، قالوا نصبت نفسك وكيلا عن الرب وتخوفنا، ومن الذي أعطاك هذه السلطة؟ مع أن الله عز وجل قد أخبر أنه سيحاسب العباد ثم إن علينا حسابهم، لكن جهل هؤلاء يجعلهم يقولون ما يقولون. وترى أخفهم من يقول إن هؤلاء لا يفقهون الواقع. أيها الإخوة، العالم قد يخطئ، العالم بشر، لكن هكذا توجه إليهم السهام؟ لو كان هذا صادقا لناصح العالم بزعمه، ثم هذه أمور اجتهادية يقول هذا بما أدى إليه اجتهاده وهذا بما أدى إليه اجتهاده وهكذا. ثم إذا نظرت في بعض هؤلاء الذين يثربون على علمائنا ممن مات ومضى إلى ربه وممن هو على قيد الحياة، نسأل الله الثبات للجميع على الدين، لرأيت الطعن عليهم بالتشدد في فتاويهم. فإذا نظرت في فتاويهم تجد أنها قائمة على الدليل من الكتاب والسنة. أفيسمى الذي يعتمد الأدلة من الكتاب والسنة متشددا؟ ثم ينقمون على بعضهم. وإذا نظرت فيما قاله ذلك العالم في فتوى رأيت أنه، لماذا نقموا عليه؟ لأنه يفرق بين التوحيد والشرك، لأنه يذم أهل الشرك، لأنه يميز بين السنة والبدعة، لأنه لا يرضى بالبدعة ولا يهتف لمبتدع ولا مشرك. أفتكون الجريمة إذن أنه يبين الشرك على حقيقته والبدعة على حقيقتها، ثم يقال عنه لا يعرف الواقع؟ ثم ترى سبحان الله إذا تزامن مع القضية موت من كافأه الغرب على انحرافه العقدي وقلة أدبه واجترائه على الأخلاق، عظموه ورفعوه وأشادوا به، ثم يطعنون في العلماء في الوقت نفسه. فسبحان الله، إن هذا الفعل يكشف زيغ هؤلاء، والله عز وجل لهم بالمرصاد. ونحن يا عباد الله ندافع عن أهل العلم ونعرف قدرهم ونرجع إليهم، هؤلاء الذين يخشون الله، أهل الزهد والورع، أهل الفقه. ثم إذا رأيت يا عبد الله، إذا رأيت الطعن، تجد الطعن في من تولى أمور الدين عام، في القضاة، في المحتسبين، في الأئمة، في الخطباء، بعد الطعن في العلماء، إنها مؤامرة على الدين كله. العالم يخطئ؟ نعم. المحتسب يخطئ؟ نعم. الإمام والخطيب يخطئ؟ نعم. لكن هذا الخطأ الفردي يناصح به، وإذا لم يقبل يذهب إلى من ينصحه ويرأسه وله كلام معه يقبله. لكن القضية ليست الكلام على خطأ من باب النصيحة في الدين، وإنما كلام عام لإسقاط كل هذه الطبقة. ولذلك فالمقصود هو الدين وليست القضية شخصية. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، اللهم إنا نسألك أن تؤتينا من العلم وتزيدنا منه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أردت بهم خيرا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وثبتنا على الإسلام والحق المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله الملك الحق المبين، لا إله إلا هو، أشهد أنه وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وخلفائه الميامين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من التابعين لهم بإحسان. عباد الله، شهر شعبان شهر عظيم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصيام فيه من السنة القبلية لرمضان، كما أن ست شوال من السنة البعدية بعد رمضان. شهر ترفع فيه الأعمال، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيام فيه. وينبغي أن ننصح أهلينا ومن حولنا بقضاء ما عليهم إن كان عليهم قضاء قبل إتيان رمضان، فإنه تجب المبادرة إلى قضاء ما فات من رمضان الماضي قبل أن يأتي رمضان الجديد، ولا يجوز التأخير إلا لعذر. كامرأة اتصل عذرها، فمن حمل إلى وضع إلى نفاس إلى رضاع فدخل رمضان الجديد، أو من اتصل مرضه. عباد الله، وليلة النصف من شعبان قال فيها بعض الناس كلاما كثيرا، فينبغي أن يحرص المسلم على اتباع السنة ونفي البدعة والحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولذلك ذكر العلماء أن الاحتفال بليلتها بأي شكل من أشكال الاحتفال، سواء كان اجتماعا على عبادات أو إنشاء لقصائد ومدائح ونحو ذلك، من البدع، وأن تخصيصها بالأحياء وأن تخصيصها بالإحياء أو صلاة الألفية أو صلاة البراءة أو صلاة 14 ركعة ونحو ذلك من البدع أيضا، وأن تخصيص ليلة النصف بقراءة سور معينة أو دعاء معين لم يرد في الشرع هو من البدع أيضا. وبعض الناس يتقصدون فيها صدقات أو زيارات للقبور ونحو ذلك، فلا بد من نفي البدع عن الدين. والخامس عشر من شعبان من أيام البيض، يصام كغيره من أيام البيض، ومن كان له عادة في الصيام قبل النصف فإن له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان ولا حرج عليه في ذلك. ومن كان له صيام قبل نصف شعبان أو له عادة كاثنين وخميس فإن له أن يصوم ولو بعد النصف من شعبان. وأيضا القضاء فإنه يقضى ولا حرج في ذلك، ويجب المبادرة إلى قضاء ديون الله عز وجل. واشتهر بين الناس حديث: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله أن يبارك لنا في شهرنا هذا وأن يبلغنا رمضان، ولكننا لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. وقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف من شعبان، فقال للسائل الذي يظن هذا التخصيص في النزول، قال: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة، فأنكر عليه اعتقاده ذلك. ولذا فإن هذه الفرصة تنتهز عباد الله في إحياء السنن والتحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويسأل المسلم ربه أن يجعله مستمسكا بالسنة. اللهم اجعلنا مستمسكين بسنة سيد المرسلين، اللهم اجعل حياتنا عليها ومماتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والرزق للعباد والنجاة يوم المعاد. آمنا في الأوطان والدور وأرشد الأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم ثبت علينا الأمن والإيمان واجعل بلادنا عامرة بشرعك وذكرك وأسبغ عليها نعمك وفضلك. اللهم من أراد أمننا بسوء فامكر به. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التقى، ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.